أمك. قال في تقريبي أن الخلق إذا بقي عند حد الموت، عند حد الحياة الدنيا التي تنتهي بالموت، يكون خلقا فعلا سفهيا. وعليه فخلقة الإنسان مع ابتلائه بأنواع المشكلات وكون نهايته الفناء من دون ترتب فائدة على ذلك بالنسبة إلى الله تعالى، ثم هو واضح لكونه كمالا محضا وغنيا مطلقا، ولا بالنسبة إلى المخلوق بعد فرض كونه سيصير فانيا، خلقة الإنسان عبث وسفاهة، لأنه بمنزلة ذي صنعة يصنع شيئا مهما ثم يخربه قبل أن يستفيد منه نفسه أو غيره. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وعبادة الإنسان وإطاعته لله عز وجل لا تنفع في حقه تعالى لكونه غنيا مطلقا، ولا في حق المطيع بعد كون المفروض أنه سيصير فانيا. والاستكمال بالطاعة والعبادة لا مطلوبية له إلا إذا كان المطيع باقيا. قد واحد هنا في مقام المناقشة يقول الطاعة طاعة الله في الدنيا، نفترض أنه ما يعني من باب الفرض نفترض أنه لا توجد حياة أخرى، ولكن طاعة الإنسان في الدنيا استكمالا له، هذه المصلحة، هذه المهمة، من أهم القضايا أنه الإنسان يطيع الله فيستكمل بذلك. يجيب أنه هذا الأمر وحده لا يكفي مبررا لاقتصار وجود الإنسان على الحياة الدنيا. يقول الاستكمال بالطاعة لا مطلوبية له، يعني الإنسان لا يهتم بهذا الأمر أو هو بحد نفسه ليس مهما بقدر ما يكون مهما إذا كان المطيع باقيا، إذا كان هذا كماله يبقى يستمر يحس بلذة هذا الكمال، أهمية هذا الكمال. أما إذا كان يقال له لا، أن الدنيا ستنتهي عند هذا الحد، فقد يندر الإنسان عادة هكذا، يندر الإنسان عليكم السلام لاستكمال ما تحتاجه نفسه من شهوات وأهواء تدفعه بطبعها إلى ماذا؟ إلى الخروج عن الطاعة بكل صورها، بكل ما نشنه من معنى، والخروج عن الطاعة بالحقيقة يؤدي إلى النقص. فهذا فرض الطاعة في الدنيا، الطاعة في الدنيا فرضها أنها كمال يكون هو الغرض من الخلق لوحده، هذا الفرض باطل. لماذا؟ لأن الطاعة إنما تكون عند الإنسان، قد يكون يحدث فرد من أفراد الإنسان يعيش هذه حالة الكمال ويهتم بها بما هي، قد يحدث هذا الأمر، لكن بالنسبة لنوع الإنسان، عادي الإنسان إذا جرب كما احنا نلاحظ القضية، إذا أيقن الإنسان بأنه لا يوجد حياة بعد الموت، كل وضع راح يغير، يصير باتجاه الاستنفار كل طاقاته من أجل أن يصل إلى اللذات المباشرة اللي عنده. ولهذا هذا الموت الذي يكون من أهم مناشئ الالتزام والانضباط الأخلاقي عند المؤمنين، يكون هو بنفسه من أهم وسائل التسيب الخلقي عند غير المؤمنين بما بعد الموت. فقد يفترض أنه لابد أن يعجل باستكمال لذاته، باستكمال شهواته ولو كانت على حساب الآخرين، أن يعجل بها قبل أن يأتيه الموت ويأخذه، وإذا به يتحول إلى عدم بعد ما راح يصير عنده فرصة لأنه يحصل هذه الأمور التي يرى أنها تحقق له السعادة، تحقق له اللذة، تحقق له الراحة. واضح إن شاء الله؟ تصير القضية معاكسة، يعني هذا هدف الطاعة اللي موجود في الحياة الدنيا، هذا هو بنفسه يستبطن الحاجة الماسة المقومة له للطبع لنوع الإنسان بالنسبة إلى نوع الإنسان، التي لا يبقى طاعة تذكر بدون الإيمان بالمعاد، وهذا يستبطن الحاجة إلى المعاد، ويستبطن أصلا يتقوم بالمعاد، يعني بدونه لا، بدون المعاد لا يبقى للإنسان طاعة. شاهدنا على هذا، شاهد حي موجود عندنا، أنه البشر الذين لا يؤمنون بحياة أخرى تجد أن تصرفاتهم تختلف جدا في انضباطهم والتزامهم الأخلاقي عن البشر المؤمنين بالآخرة، حتى لو كانوا على غير دين الإسلام، لكن ما داموا يؤمنوا بالآخرة هو هذا نفسه يكون رادع لهم وحاجز أمامهم دون الانسياق وراء شهواتهم وجموحها اللي عادة ما يؤدي إلى تسلط على الآخرين، إضرار بالآخرين، اعتداء على الآخرين. أصلا هو يربك حتى وضع الإنسان في الأرض، يعني غير ما يأتي في المستقبل في الحياة الأخرى. هذا الأمر راح يؤدي إلى تخلخل في وضع الإنسان على الأرض، يعني في حياة الإنسان على الأرض قبل الموت. فإذا هذا ما يصلح أن يكون مبرر وهدف. لماذا؟ لا لأنه هو الطبع كل قيمة ما إله، لا هو الطبع إله قيمة، ولكن لأنه ما رح يبقى دافع أساس عند الإنسان، عند المقصود من نقول الإنسان هنا نوع الإنسان، هذا خلاصة الكلام، لا يبقى دافع عند نوع الإنسان لتحصيل هذا الهدف. لنفترض أن هذا الهدف يرفع التفاهة ويرفع العبث عن خلق الإنسان، لنفترض هذا الأمر، لنسلم جدلا بهذا الأمر. ولكن إذا جردنا الواقع، يعني إذا افترضنا الواقع خالي من المعاد، يعني أبعدنا دافع أساس من الدوافع لتحقق هذا الأمر اللي هو يرفع العبثية، ما هو؟ هو استكمال الإنسان بقاء. واضح إن شاء الله؟ يعني لولا الخوف والرجاء، ولولا الخوف والرجاء مو إلا من النار والجنة، ولو الخوف من بعد البعد عن الله سبحانه وتعالى، ولو الرجاء للقرب من الله سبحانه وتعالى، لولا هذه الأمور يبقى عند الإنسان دافع بحيث يتمثل في حالة إنسانية. لولا إذا يصير حالات نوازل عند العاجزين مثلا عن الوصول إلى مثلا ما تقتضي شهواتهم، دول يعيشون حالة يعني حد عن هذا الجانب، ينظرون يلتمسون فرد أمر آخر ممكن أن يحصلوا في داخل أنفسهم، يقولون لا احنا نريد نحاول نحصل الحالة الأخلاقية، نحاول نحصل كذا. وإلا إذا في أول اختبار تجد أنه يسقط، لأن هي هذه الحالة الإنسان هو يتحرك من أجل ماذا؟ من أجل أن يحقق يعني السعادة لنفسه، ينطلق الدافع الأساسي لحركة الإنسان هو حب لنفسه، فحب لنفسه يلحق ليه بتحصيل الشهوة والرغبة اللي هو يجب أنها تحقق على السعادة بشكل مباشر. فإحنا من نجي العامل الديني إيش راح يسوي؟ شلون يهذب الإنسان؟ العامل الديني راح يحقق له أيضا دافع بكل معنى الكلمة، دافع ذاتي حبا لنفسه. هذا الدافع يشد أيضا إلى نفس الأمور التي فطر على الانجذاب إليها، على شهواته، على جمعه، على حبه للظهور، حبه للكرامة. لكن يقول الكرامة الحقيقية مو بالدنيا، الكرامة الحقيقية يوم تقوم الأشخاص، ناس الكرامة الحقيقية تريد كرامة؟ ما تريد دنيا؟ تريد مال؟ هناك مال. تريد راحة؟ هناك راحة. كل ما تريد موجود، لهم ما يشاءون فيها، هذا موجود. زي أنت تخشى من ماذا؟ تخشى من العذاب؟ عذاب الآخرة أشد وأبقى. تخشى من مثلا الظلم؟ بالآخرة راح يصير راح تصاب بالعذاب العادل، عذاب المظلوم. هواية من يشعر أنه مظلوم يصير عندنا فرد نوع من يعني الرضا عن نفسه، والغضب يتحول على من؟ على من يعذبه. أما هذا الذي يعذب وهو ظالم يعيش هو من نفسه صوت آخر من الغضب، هو من نفسه على نفسه، لأنه يحس هو السبب في هذا العذاب والشقاء الذي يعيشه، وإلى آخره. بعد هذا البحث إن شاء الله واضح وما بي غموض، يعني الإنسان كل ما يبقى يتأمل به يجد أن هذا الأمر إلى شواهده وإلى مناشئه. فإن العبادة والطاعة والاستكمال بالطاعة والعبادة لا مطلوبية له إلا إذا كان المطيع باقيا. الإنسان ما يطلب هذا الأمر، لا مطلوب يعني لا دافع له. فإن العبادة والطاعة حينئذ توجبان رفعة نفس المطيع إذا كان باقي إلى مقام، إذا هو استكمل فيبقى، إذا استكمل وكان باقيا، هذا استكمال في الدنيا يوجب رفعته إلى مقام يتلذذ منه، هو راح يتلذذ في هذا المقام. أي كانت اللذة؟ كالقرب والدنو من ساحة ربه المتعال، هذا اللذة العظمى القصوى في مقعد صدق عند مليك مقتدر. هاي على عند مليك مقتدر، هذا بعد في ضيافة الله سبحانه وتعالى حينما يكون قريبا من الله سبحانه وتعالى. هذه احنا من ندركها على حقيقتها. لماذا؟ لانه ما عرفيها، والا لو كنا نعرفها على حقيقتها لا تعدلها لنا. فاحنا يكفينا اصلا في الاقتناء بها وفي الاهتمام بها هو العلم بها، العلم التصور. افرض انه احنا ما فهمناها تماما، ما عشناها ولا عشنا حالات من عدم بشكل واضح. قد يكون بعض الناس يقول انا هذا الامر ما استوضح، شنو يعني قريب يعني ما هو ما مستوضح هاي الحاله المعنويه. اللي مستوضحها اللي عاش وما مات من هذه الحاله في حياته، في تهجده، في جوف الليل، في مثلا بعض حالات الخشوع التي تصيبه، في صلاته، في تلاوته للقران، في حالات التوبه الحقيقيه اللي يعيش الانسان ايضا هذه الحاله والى اخره. اكو حالات هي يعني هي بطبعها بها قوه جذب الى هذه الحاله، وهذا الحمد لله رب العالمين هو يعرف. اما الشخص اللي هو يقول انا هذا الامر ما استوضحه، ما اعرف، نقول هو هذا انت من يشوف بعض الناس العقلاء عن الموازين اللي بايديهم اللذات، اللي موجود عندهم يقين بوجود هذه اللذات، اصلا ما يفكرون من الجنه بشيء الا بماذا؟ الا بالقرب من الله سبحانه وتعالى. والقران هو يقول رضوان من الله اكبر. فاذا هو هذا ما دام انت تعلم، حتى لو انت لذه ما مجرد لذه. قد يعطون بعض الانسان بعض الاحيان انسان توصف الى فاكهه اصلا ما مجرد، لكن حينما يشتد الوصف بلذتها وطعمها ورائحتها والى اخره تجد انه يندفع اليها اندفاعا كاملا. فالانسان حينما يجد نفسه جافه وقلبه عند هذه حاله القسوه اللي ما يتحسس هذه النعمه وهذه اللذه، لا يفترض ان الطريق مسدع، لا، يمكن ان هذا الدافع ايضا ياثر في سلوكه وفي حركته. من خلال ماذا؟ من خلال العلم، من خلال الذهن. اطرق هذا الذهن ما راح يخليه يعيشها ولا ينجذب إلها انجذاب كامل مثل ما إذا كان الإنسان هو مجربها ويشهدها هذه القضية. ولكن هو هذا يكفي كذا، ما أكثر ما يندفع الإنسان لكثير من الأمور قبل أنه يجربها ويعيشها ويهمتها لمس اليد. واضح إن شاء الله. وتلياقته، وهذا أيضا يصير شاهد على ما نقول. قد أنت الآن إذا واحد يريد يبدل لك الدنيا كلها ب يعني جلسه لمده دقائق بين يدي صاحب العصر، وانت تعرف هو صاحب العصر وهو راضي عنك، من الطبيعي جدا الانسان اصلا لا يعير اي شيء اهتمام في قبال هذا القبيل، صحيح؟ فاذا لا، الانسان مو في هذه الدنيا ولا دقائق معدوده، هو يخلد مع الطيبين، مع محمد واله الطاهرين صلوات الله عليه وسلم. هذه الحالة كثير يعني هي هذه أرقى الأمور. إذا الإنسان يريد يدعو النفس بشيء في مضان الإجابة، يريد في شيء عظيم اللي هو هذا هو بنفسه يصير طريق لتحصيل الكمالات، يلح بهذا القضية أنه لا تفرق بيننا وبينهم طرفة عين أبدا، احشرنا معهم، ارزقنا مرافقتهم في أعلى عليم. هو كيف الإنسان يرافق هذا الصفوة، صفوة البشرية خير الخلق، كيف يرافق؟ لو بده يصير عنده أهلية لمجالسة، كيف يصير عنده أهلية لمجالسة؟ لازم يصير عنده تقوى، لازم يصير عنده علم، لازم يصير عنده خضوع لله، لازم يصير عنده حالة عدالة كاملة قريبة من العصمة أو مثل أو عصمة مثلا خارجية، مو إلا عصمة واجبة وإلى آخره، حتى هو يصير أهل لأنه يعاشره، أو هو يقدم منهم في طريقهم الذي ضحوا من أجله، يقدم خدمات جليلة حتى يصير هذاك الذي وقف بين يدي الحسين عليه السلام وبقي يدافع عنه، يرد السهام عنه، هذا حينما وقف هذا الموقف استحق ماذا؟ قال أنت أمامي في الجنة، صحيح؟ هي وقفة واحدة يعني، لكن طبعا هذه الوقفة ما كانت لتحدث فجأة، لابد لها مقدمات، لابد عند استعداد هذا الإنسان. فشاهدي أن الإنسان هذا إذا يريد يدعو بشيء وقت اللي يتوقع الإجابة، هذه القضية اللي ركز عليه هو يبيها بركة. قال الأستاذ، نرجع لصلب الموضوع، قال الأستاذ الشهيد المطهري قدس سره، إذا إن كان خلف كل وجود، هذا تصوير آخر لأن العالم بلا الآخرة يكون عالم بلا حكمة، عالم عبثي، عالم تفهي، أن كل أن كان خلف كل وجود عدم، إن كان لا بد شيء المقصود لأنه هو مكلم من فارس، إن كان بعد كل وجود عدم وبعد كل عمران تخريب، وكان كل تحصيل وكانت كل شيء يحصل عليه الإنسان للتخلية، يعني ماذا؟ يعني هذا نتيجته المفارقة، كل شيء يحصل عليه الإنسان ماذا تكون نتيجته؟ يتركه. كل ما يصل إلى كمال من الكمالات، حتى لو كمالات حقيقية، كمالات معنوية، هو إذا افترض أنه ينعدم، يعني بالنتيجة هو وكل هذه الكمالات كلها ستنتهي، تحول إلى صفر، إلى لا شيء، صحيح؟ فما يحكم على النظام العالمي إلا التحير والضلال، بعد ما راح يبقى شيء أصلاً، لا عندك شيء يدفعك للحصول على هذه الأمور، ولا عندك شيء يفسر لك هذا العالم بحيث أنت ما تحس بوحشة من هذا العالم. هذه قضية أنت ما تعيشون لأنه تعيشون الإيمان، ولكن أنت لاحظوا كثير من المجتمعات الكافرة تحس هذا الحال، أصلا هو يستوحش من العالم، يحس بغربة في هذا العالم، لأن هو يجد في فطرته نزوع علما إلى النظم، إلى الاستقرار، إلى الموازين، إلى الحدود بالأشياء، وأن تكون الأشياء بحكمة بميزان. وكل ما يفكر بالعالم أنه ما عنده إيمان بالمعاد، كل ما يلاحظ الظواهر الموجودة بالعالم خصوصا ما يتعلق منها في حياة الإنسان يجد أنها ما يمكن تفسيرها، فيصير يصيب هذه الحالة حالته، وهو هذا اللي يفسر انتشار مثلا الكثير من حالات الانتحار، كثير من الأمراض النفسية مع توفر أرقى وسائل الراحة والترفيه المادي. ليش تنتشف؟ معنى أكو أزمة، يعني واحد الحياة هو أحد شيء عند الإنسان، هو الأهم شيء عند الإنسان بطبيعته، إلا أن يصير في حالات أخرى اللي هي تمثل أيضا بعد ذاتي تلقى يظهر بنفسه في سبيله، أما هو الشيء الأساسي بالنسبة للإنسان هو نفسه. فهذا من يبلغ الى مرحله لا يريد يقتل نفسه، ينهي نفسه، هذا شو معناه؟ يعني هذا يعيش حاله انزعاج وتذمر من العالم اللي حوله الى حد بعد ما يطيق ان يبقى موجود في ذلك المكان. شلون الانسان متصوره يدخل في مكان مزعج، رائحته نتنه، اوضاعه مزريه، يبقى يعيش في ذلك المكان بصعوبه بالغه ومستعد انه يقتل نفسه في سبيل الخلاص من هذه الالام وهذه الحاله اللي هو يعيشها. واضح ان شاء الله. وتكرار المكررات، فشيء تحقق مره ثانيه تكرر، شنو الفائده؟ شوف نفسي شنو اثر هذا الامر، لانه الظواهر عاده تتكرر في عالم الدنيا، يولد ثم يموت ثم يولد غيره. شنو القضايا؟ فرد نظره بعد واضح، نظره ضلال، نظرة حيرة بلا تفسير، هذه أمور بلا أهمية بلا قيمة، العالم كله في حالات ظواهر دي متناقضة فيما بينها، هي بعضها يصدم البعض الآخر، بعضها ينهي البعض الآخر، ومن يقدر يفسر؟ فيبقى ماذا؟ يبقى طبعا يعيش حالة يعني وحشة وفراق نفسي مع هذه الأمور. ليش؟ لأن هذه ما تلبي له، يعني ما تنتجب مع فطرته. ومن هنا تجد الإيمان بالمعاد أمر مع ملاحظة هذه الأمور أيضا راح يرجع إلى الفطرة، أيضا راح ينشد إلى فطرة الإنسان وخلقة الإنسان. وقرره الحكيم المتعلّه النراقي بوجه آخر، وهو أن نرى في هذا العالم بعض الناس يطيعون وبعض آخر يعصون، وبعضهم يحسنون وبعض آخر يسيئون، وبعضهم يديمون العبادة والطاعة وبعض آخر يديمون المعاصي والسيئة. هذا المتناقضات. ونرى جمعا في الخيرات والمبرات وجمعا آخر في الظلم والخطيئات، ونرى طائفة نالوا مقام رضاية الله وطائفة أخرى ذهبوا في الطغيان والضلال إلى أبعد حد، ونرى طبقة في الإحسان والنصح وزمرة الملاهي والمناهي وإلى آخره من المتناقضات. ماذا يترتب على ذلك؟ ونرى مع ذلك أن الموت يعاملهم على حد سواء. المشكلة هذا، وأنه بالدنيا راح يبين أنه هذا الذي قضى عمره بالشرور راح يبين أنه هذا الإنسان راح يكون عاقبته سيئة. فالحالة قليلة، يعني أفرض تصير بعض الأحيان، ولكن مو هي الحالة الطبيعية. أن الموت يعرض على جميعهم ويثنيهم مع عدم نيل كل واحد منهم جزاء عمله، فلو لم يكن عالم آخر يجزى كل واحد بعمله لكان خلقة هذا النوع العظيم شأنه عبثا وسفها. أيضا رجع للعبث والسفه، لكن من أي طريق؟ ما دخل من خلال الظواهر المباشرة الكونية. يقول هذا الإنسان اللي هو يكون متمثل للخير والخلق، والإنسان اللي يكون مثال للشر، هذا الإنسان يموت وذاك يموت. زين، هذا فرشين مو يعني كلش من سجمية هي فطرة الإنسان. هذا صاحب الخير لابد أن يجازى بما يناسب فعله، وهذا الذي يرتكب الشرور ويكون مصدر إزعاج ومصدر آلام ومصائب وويلات للبشرية لإخوانه من بني البشر، هذا أيضا يكون أيضا ينام في قبر قريب من هذا، قبران في قوس خير الناس كلهم وقبر شرهم، هذا من العبد حقيقة، هذا من العبد. أفضل الناس ينام إلى جنب أسوأ الناس، القاتل ينام إلى جنب المقتول، هذا أيضا ما أكثر ما يعني. زين، هذا شنو من نظام اللي يميز بينهم على حد سواء؟ فإذا من افترض أن هناك يوم آخر، وهذا اليوم الآخر يجازى به كل بحسب المطيعون بما يناسب طاعتهم، العاصون بما يناسب معصيتهم، أهل الخير بما يناسب الخير، وأهل الشر بما يناسب الشر، فما راح تكمل الصورة، راح نحس أيضا حالة عبث وسفه. هذا أيضا مظهر آخر للعبث والسفه. وكيف كان ونحوه كلام الفاضل الشعراني قدس سره في ترجمة وشرح تجريد الاعتقاد، وكيف كان فما يخرج خلقة الإنسان عن التفاهة والعبث هو وقوع المعاد. لماذا؟ لأنه يصل الإنسان إلى نتيجة عمله، أو وقوع المعاد لوصول الإنسان إلى نتيجة عمله الذي عمله في الدنيا من الاستكمال، أو جزاؤه الذي احنا لو نقول نتيجة أعمال نفسنا، احنا مو أمس بينا أنه بعض يعني احنا عندنا في حقيقة عالم الآخرة عدة نظريات، يعني في ضمن الإيمان بالآخرة، في ضمن نفس التصور الإسلامي للآخرة توجد عدة نظريات، إما أنه هذا راح يرى نفس أعمال تتجسد هي الأعمال ويتكامل تدريجيا أعمال نفسها راح تتجسد أعمال، أو لا، القضية مو قضية هي أعمال نفسها تظهر، وإنما يجازى يصير أشبه بحالة المحكمة عندما يؤخذ لحق المظلوم من الظالم، وعندما يعاقب الظالم ويعاقب الفاجر ويعاقب المسيء ويجازى المحسن بالإحسان. مثال، القضية تصير بقرار باعتبار، مو قضية حقيقية، هو نفس الفعل هو راح يصير نور، نورهم يسعى بين أيديهم، هو نفس المال اليتيم يكون نارا، نفس المال الذي يكنزه مال الزكاة مثلا تكوى به جباههم. مرة نفهم القضية هكذا، مرة لا نفهم القضية أنه هناك حكم عادل يجتمع عنده البشر، وهذا هو يصدر الأحكام التي تناسب شأن كل منهم. المهم الفرق كبير من هذه النتائج ما موجود، وإنما في أصل حقيقة يعني هذا الأمر في نفس ماهية هذا عالم الآخرة قد يكون هناك بعض الاختلاف، هذا يمكن يراجع بالكتب المطولة التي تعالج هذه المسألة. نعم. وإليه يقول قوله تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. إذا الإنسان ليس في العلاقة بين الرجوع إلى الله في الآخرة وبين العبثية، مع ما راح يفهم القضية. أما لا، إذا لاحظ القضية، إذا لاحظ عالم الدنيا فقط، شو راح يشوف؟ راح يشوف عبث، فراح يحسب أنه مخلوق عبث. إذا يحسب أنه مخلوق عبث، يعني ماذا؟ يعني هو لا يؤمن بالآخر. واضح الارتباط بينهما. ثم فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. وقوله أفحسبتم أنما خلقناكم، فقوله أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، إشارة إلى أن خلقة الإنسان بدون الرجوع والمعاد ليس إلا عبثا وسفاهة، وهي ماذا؟ المقدمة الثانية في الدليل. وقوله تعالى فتعالى الله الملك الحق، إشارة إلى عدم وقوع العبث منهم، وهذا أيضا تعالى لعلوه عن ذلك، وهو المقدمة الأولى عندما قلنا الله سبحانه وتعالى حكيم، فهذا يبين مناشئ الحكمة. الملك الحق يعني المعاد الحقيقة، المصنف ما متوقف كثير عند هذه الآية، المعاد ذي جنبتين، جنبة يعني من جهة كونه تعالى حق، فهذا واضح أنه الحق والحكمة تقتضي الكمال تقتضي المعاد، من جهة أخرى من جهة كونه مالكا أو ملكا للكون، الملك الحقيقي المالك الملك الحقيقي للكون، هذا من يكون هو الخالق أنت من تصير مسؤول على ذيك، ويصير في هذا البيت بين الأطفال مو بين البالغين، يصير في هذا البيت بين الأطفال فرد نوع من الخلاف أو فرد نوع من سوء التفاهم، تجد أنه لابد من ماذا؟ من أنه يصلح هذا الأمر، بحيث المسيء يأخذ حقه، المحسن المظلوم أيضا يأخذ حقه، صحيح؟ لماذا؟ لأن أنت لك خالق قيمومة على هذا المكان، على هذه الأسرة المحدودة، ملكية الله سبحانه وتعالى للإنسان للبشرية، هذا أيضا فيها منشأ لماذا؟ للمعاصي، لأنه بعدين كل واحد من 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 عبيد الله من عباد الله كل واحد لازم أن يصل إلى نتيجته وإلى الشيء الذي يناسبه، واضح إن شاء الله. فعندنا جهتين، جهة إخراج هذا الأمر عن كونه سفه وعبث، هذا يتناسب مع قوله الحق، وجهة أخرى طبعا هم بالنتيجة الصفات يتعبر عن شيء واحد، ذات واحدة، بالكم بعد هذا المبالغ إن شاء الله. جهة أخرى جهة كونه مالكا، لا هذا الجهة الأخرى بك أيضا بعد تبرر المعاد من الجانب الآخر. ولعل قوله لا إله إلا هو رب العرش الكريم إشارة إلى عدم حاجته إلى خلقة الإنسان ومعاده، لأنه هو المالك، هو الملك مالك الملك، هذا من جهة، وهو رب العرش الكريم، ولا إله إلا هو، هذا تعبر عن غنى الله سبحانه وتعالى، وتعبر عن كمال، لأنه ما محتاج حينما خلق البشرية، حتى كأنه هذا يخلقها لحاجة في نفسه، لقضية هو يحتاجها، وإنما إذا قلنا قضية هو يحتاجها ماكو مانع أنه نفهم ما دام هو يحتاج حقق حاجته من خلال الخلق، ثم بعد هذا ينتهي الخلق وينعدم الخلق لأنه لم يحتاج إليه. والذي يكون كذلك لا حاجة إلى غيره، فنيل الإنسان إلى غايته. القضية لا إله إلا هو رب العرش أصلا هي يعني ما تعقبه الآية، الآية إشارة علما إلى العبث، صحيح؟ فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، تركز على جانب العبث مو تركز على جانب الحاجة، حتى نفترض أنه الجواب اللي يشير إلى أنه ليس محتاجا، صحيح؟ عندنا احتمالية في قبال المعاد، احتمال أنه هو محتاج، فهو يحقق حاجته من خلاله، مثل ما إنسان بعض الأحيان يحتاج بعض الأشياء فيشتريها يجيبها للبيت أو هو يصنع بيها، فهو عدى حاجة، بعد ما تنتهي الحاجة ما كل معنى أنه يرمي بها بحيث ينهيها يعني من بيته من حياته، هذا مهم. واحتمال آخر العبث، الآن الآية تعرضت للعبث، فهذا قوله فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش العظيم، هذا يتناسب مع نفي العبث أكثر ما يتناسب مع نفي الحاجة، واضح إن شاء الله. أن هذا العظيم المالك المطلق الحق الذي لا إله إلا هو، هذا ما لم معنى أن يصدر من عند العبد أصلا، هذا احتمال صدور العبد من عنده منافي لمعرفته للإيمان به. على كل حال الأمر سهل. فنيل الإنسان إلى غايته يعني وصول الإنسان إلى غايته وعدمه لا يؤثران، يعني وصول الإنسان إلى غايته مثلا أنه يكمل ويرقى، وعدم وصول الإنسان إلى غايته مثلا بالموت وأمثاله يؤثران في مالكي، لا يؤثران في مالكيته للملك، هو يبقى الملك المطلق. وإنما الخلق ومعادها تنشأ من علوه وكماله وغناه، فلا مورد لاستكمال الكامل المطلق بالخلقة والمعاد. هذا أيضا إن شاء الله واضح أنه هو ليس محتاجا للخلقة. وتلاحظون الآن عمق الارتباط بين البحث في تفسير المعاد والبحث في تفسير الخلقة، إنه بالحقيقة تفسير الخلقة يعني نفس حياة الإنسان، حياة الإنسان إحنا من فسرنا حياة الإنسان بالرحمة وفسرناها بالعبادة، ذاك البحث السابق المفصل هذا كله كان يضمن ماذا؟ يضمن حياة الإنسان كاملة، مو حياة الإنسان في الدنيا فقط بالنظرة المحدودة الضيقة عندما تنتهي بالموت، واضح إن شاء الله؟ فهذا كل اللي إحنا نذكره اليوم بالمعاد بالخصوص هو راح يركز ذلك الحديث عن خلقة الإنسان. ولكن احنا بالبداية احنا نتحدث في بداية الأمر في أصل أفعال الله، بعدنا ما أثبتنا النبوة ولا الإمامة، فضلا عن المعاد نبدأ نتحدث بالمعاد بشكل كامل ما له معنى. فاحنا أول كنا نتحدث بنحو إجمالي، الآن هذا البحث راح يصبح تتميم لذلك البحث. يعني أنا ليش أركز على القضية؟ يعني هو المهم الإنسان سوء نظرته، يعني هو يصير عنده نظرة، النظرة الكونية من أهم أجزائها أن هو يعرف الإنسان، يعرف الإنسان ودوره وبدايته ونهايته وإلى نهاية لو ما إلى نهاية، ومنشأ النهاية ومنشأ أصلا يوجد الإنسان، منشأ استمرار الإنسان، هذا من الإنسان يعيش به نظرة حقيقية. هذا طبعا ما يأثر على السلوك، يعني الاعتقاد في هذا الأمر له أثر بالغ على الطريق الذي يسلكه الإنسان في هذه الحياة. فالإنسان من يجي يشكل النظرة بشكل كامل لازم بعد يجمع البحث العقائدي، بعض الأحيان أو غالبا يكون أثير ماذا؟ أثير الأدلة والبرهان، فيضطر لتأجيل الحديث عن بعض الأمور لأنه ما مبرهن، لا يمكن يتحدث عنها بالبداية، واضح إن شاء الله؟ مثل معرفة الله سبحانه وتعالى، إذا واحد عرف، إحنا عرفنا الله من خلال ماذا؟ من خلال هذه الأمور التي نشهدها في الدنيا، من خلال الآيات في الآفاق في أنفسهم، صحيح؟ فإذا احنا عرفنا المعاد، إذا عرفنا أنه هو رب الجنة والنار وصار عندنا فكرة عن النار وصار عندنا فكرة عن الجنة، هواية راح يصير معرفة الله في أنفسنا أسفل. لكن احنا أول ما نتحدث عن معرفة الله نتحدث عن الجنة والنار، ما له معنى من ناحية ماذا؟ من ناحية إثباتية، من ناحية برهانية، ما كان عندنا ذاك الوقت، ما عندنا، ما وصلنا إلى برهان المعاد حتى احنا ندخله في نظرتنا. أما المؤمن بعد ما يتكامل تتكامل عنده المعلومات العقائدية، بعد لازم كل شيء يكون في موقعه، واضح إن شاء الله؟ بعد من يقول الله سبحانه وتعالى رحيم راح يعرف الرحمة، الرحمة الحقيقية، الرحمة الأخروية مو الرحمة الدنيوية، الرحمة الدنيوية تكون رحمة ماكو مانع، ولكن احنا نقدر نلمس الرحمة بأعلى درجاتها وين نستوضحها في الآخرة، من نعرف الكرم في الآخرة، لأن هذا ممتاز. الآن أنت يشطيك هو سبحانه وتعالى، هو محدود إذا تنظر نظرة دنيوية، بينما إذا لا ترى أن هذا الذي يعطيك إياه، هذا التوفيق الذي أعطاك الله سبحانه وتعالى إياه، هذا الإيمان اللي ذاك يصبر على الإيمان يدل على يشكو إليه ما لقي من النار بسبب إيمانه وولائه، يقول له أنت الآن يشكو إليه الفقر حسب الظاهر، لا مو ما لقي من النار، فيقول له أنت الآن تخرج منها هنا وعندك جوهرة، هذه الجوهرة ثمينة لا تبدلها بملك الأرض، قال له ما هي هذه؟ قال له أنت مستعد تبدل الإيمان بملك الأرض، إيمانك بالله وبرسوله وبأوصيائه مستعد تبدله بملك الأرض؟ قال له لا. قال له إذن أنت أغنى مني، هذا شلون يفهم؟ هذا لازم هو يعرف آثار الإيمان بالآخرة، لأن هذه النعمة نعمة بالحقيقة مو نعمة محدودة، هذا نعمة أبدية، لأنه هذا الإيمان كل ما
يقوى في نفس الإنسان. يعني الله سبحانه وتعالى تفضل على العبد بمنشأ للسعادة الأبدية. احنا نقرأ من يلتفت إلى نعمة من النعم يكون أثرها محدود، شربة ماء مثلا أثرها محدود يزيل العطش ثم بعدين تخرج مع فضلات الإنسان. بينما احنا بنعمة الإيمان أو نعمة التوفيق أو نعمة الطاعة، التوفيق للطاعة، البعد عن المعاصي، هذه النعم الباقية، النعم المستمرة. وين راح نعرف؟ راح نعرف شنو معنى المنعم تماما، يعني أكثر مما كنا نعرفه. راح نعرف شنو معنى الكريم، هذا الذي يعطي ويعطي ويعطي إلى حد لا نهاد لعطائه. هو هذا الكرم، مو أنه واحد يعطي فرد عطاء محدود، هذا أيضا كرم، ما نقول مو كرم، ولكن ذاك الكرم الحقيقي، ذاك الذي ينبغي حينما نريد نتصور كرم الله سبحانه وتعالى نتصوره على حقيقه. فاحنا بعد في اواخر هذا البحث في المعاصي لازم من الان فصاعدا نبدا بعد اللمل. هذه المعلومات اللي اخذناها نجمعها في انفسنا هي تشكل لنا الرؤيه اللي دائما ننظر الى الاشياء من خلالها، نفهم الكون، نفهم ما حولنا، نفهم مبدانا، نفهم نهايتنا من خلال هذه الامور. واضح ان شاء الله؟ بس الثالثة أن المقدمة الثالثة في دليل الحكمة أن المستفاد من دليل الحكمة هو معاذ الإنسان كما تشير إليه الآية الكريمة: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأما معاذ عالم المادة من الحيوانات وغيرها فقد ذهب بعض أساتيذنا أيضا إلى الاستدلال له بدليل الحكمة. يعني هذه الحيوانات بعضها مثلا يعتدي على بعض، بعضها كذا يأكل بعض، في النتيجة لابد أنه يصير نوع من الحشر لها، تحشر هي أيضا، وأيضا يكون لكل منها نتيجة أو جزاء المناسب له. الشارع يتوقف في هذه القضية، هذه قضية من القضايا، يعني القضايا الكونية، أنه إذا الوحوش حشرت، يعني هذا يعني أن هذا الأمر نقدر نقيم الدليل عليه إذا كان المقصود من الوحوش يعني هذا كل شيء من ما هو على الأرض أو كل شيء من الأحياء هو سيحشر. المصنف يقول محل تأمل. الآن يناقش القضية من أي زاوية؟ من زاوية دليل الحكمة، ويريد ينفي أصل الفكرة. وإذا ثبتت من خلال الدليل النقلي ثم نقول بلا توقف وبلا إشكال وبلا غموض، أصلاً يحتاج إلى مقدمات. لإمكان أن يقال إن خلقة المادة والحيوانات إنما هي لماذا؟ لانتفاع الإنسان، كما يدل عليه قوله تعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فمع وجود هذه الغاية في خلقة المادة والحيوانات وهي استفادة الإنسان منها بحيث يتمكن من الحياة الدنيا، وهي تلك أدوات لمعيشة في عالم الدنيا حتى يعيش ويعمل ما يعمل، ليست خلقتها عبثا وسفها. فمن ما تتوقف إذن يعني ما راح تصير عبثية، وإنما راح تصير لخدمة الإنسان. واضح إن شاء الله؟ ولو لم يكن لها معاد فلا يعني ما نقدر من خلال دليل الحكمة نثبت معاد، لأنه يركز السفاه بماذا؟ بتوظيف هذه الأشياء في خدمة الإنسان. ولو لم يكن لها معاد فإثبات المعاد لهما على المادة والحيوانات بهذا الدليل محل تأمل. هذا ما نقدر احنا نثبته بشكل واضح، يحتاج الى مرة ينسي تماما يقول هذا باطل، يعني هو جاهز لان هذا ما بيقابل. هو يقول محل تأمل، يعني القضية فيها منشأ، لانه ماكو مانع بالحقيقة ان تصير هذه مخلوقة، الغرض الاساسي من خلقها يكون ماذا؟ ان تكون في خدمة الانسان، مستخرة للانسان. ولكن هذا بما يعني هي تدخل فيه من امور ايضا تستحق بالنتيجة جزاء مناسب لها، هي ايضا عندها شيء من الاختيار، فما يناسب هذا الأمر يمكن أن يكون في اليوم الآخر، أن يكون الاستكمال أو جزاء في اليوم الآخر. يعني كونها مخلوقة للإنسان ما تسد الباب على أنه تكون في اليوم الآخر أيضا تجمع ويكون إبقاءها بلا جامع فيه فمرتبة من منافاة الحكم. واضح إن شاء الله؟ هو الشارح مين في القضية تماما ولا يعني يقبل إثباتها تماما. أكون سؤال فضل. نعم. نعم. من يدري أن روح الحيوان لا يعني لو ما كمان نقول هذه الروح الحيوانات خلقت لتطوير جسم الحيوانات يعني هي تقوس هذا الجسم وأجزائه فهم تبقى تنتهي غايتها عند ماذا؟ عند خدمة الإنسان. يمكن أنه نفترض هذا الأمر ولكن يمكن أيضا في قبال هذا أن نقول أنه هذا ليش تبقى فإبقاءها بلا حشر وبلا مثلا ناشر فيما يأتي في عالم الآخرة أيضا هذا راح يكون لغمط البعض حقوقها وآثارها يعني الآثار اللي هي وصلت إليه. نعم في إثبات المعاد لهما بهذا الدليل محل تأمل بل من يعني هذا الدليل لوحده يمنع من عنده لكن هو من عبر تأمل يعني القضية مو يعني الباب ما منغلق تماما على هذا الدليل من خلال هذا الأمر راح يكون هذا مو كافي ما يجب أنه كافي. نعم لو لم يكن للإنسان معاد هذا الإنسان ما إلى معاد فخلقت هذه الأمور بخدمة الإنسان واضح انتهت مثلا هذه حققت غايتها لم تكن فعلا عبثية خلقة الإنسان لماذا ليستفيد من عالم المادة لا بد شو راح يصير القضية لأنه الإنسان ما راح يستفيد من شيء غير عالم المادة هذا الخلق كله راح يصب إلى حكم. نعم نعم قد قدم هذا الحديث عنه لأن هذا ما راح إذا هو ما عنده معاه ما راح يعبد الله بالعكس راح يعصي الله تصير القضية بعد عكس المطلوب صحيح نوع الإنسان ما يعبد الله إذا هو يرى أن حياته تنتهي بالموت ما راح يعبد الله تحدثنا عنه بالاستكمال لا نقول إذا ما كنت معاه ما راح يعبد الله سبحانه وتعالى لأن يجد أنه هذا حتى لو هو يتكامل يتكامل لأي شيء التكامل راح ينتهي هو كل خصوصياته الكمالية راح تزول تنعدم فما يحس عنده دافع وداعي علما لهذا التكامل للتعبد إلى الله سبحانه وتعالى بالمقابل الإنسان مو بس مخلوق ما عنده غير هذا الدافع حتى هو يبقى يتحرك ضمن هذا الدافع فقط وما عنده دوافع أخرى عنده دوافع أخرى راح تضرب على هذا الدافع وتتفوق عليه احنا نقول جنة ونار وآخرة وذاك الوصف المرعب للنار اللي يضمنه القرآن ومع ذلك تجد الناس صباح مساء يعصون فكيف اذا ما كنا شو راح يصير حتى هذول المؤمنين اللي احنا الان نشوفهم جدا مؤمنين وخاشعين وكذا اما خاشعين من الخوف انت انزع الخوف من قلبه انزع الرجاء من قلبه الرجاء مو الا النار والجنة قلنا في مراتبها فهذا بعد ما راح يبقى عنده راح تأثر عليه طبعا يعني طبعا الإنسان راح تأثر عليه دوافع أخرى قد يصير بعض الناس هم يصير عندهم في الاهتمام خاص بالتكامل لكن هذا ما راح نوع الإنسان ما راح يتحرك بهذا الاتجاه أصلا ما راح يصير بقابلية أن يتحرك احنا مو نقول هو خلقهم للعبادة بالفعل خلقهم ولو يعني يهيئهم للعبادة هو نفس هذا هو هذا رحمه أنه يفتعلهم هذا الطريق كما تقدم الحديث عن هذه المسألة مفصلة ولكن هذا بعد تهيئ حقيقي للتعبد ولمعرفة الله بعد ما موجود من أجل ماذا واضح إن شاء الله حتى تلاحظون أنه من إحنا نجير نفسر الشريعة نفسر الشريعة اللي هي تنظم حياة الإنسان إذا نريد نفسرها شوف من خلال هذا البحث شوف هذه النظرة الكلامية أو العقائدية للمسألة في تعطي هذه الأهمية للمعارف إذا بدنا نفسر الشريعة بشكل نفرغ تفسيرنا من الإيمان بالمعاد إيش قد راح تصير نظرتنا سطحية إيش قد راح تصير نظرتنا ضعيفة أصلا مو قابلة أن تصمد أمام كثير من الإشكالات بعض الأحيان نجد بعض الناس شلون يجي يفترض أدنى عقيدة يفترض أدنى شريعة نظام حياة زين نظم حياة البشر هذا النظام يناقش في قبال الأنظمة الأخرى. ما لها بأس أن نتناقش هذا النظام ونقول حتى لو نريد نغلق باب الآخرة نريد نناقش القضية من زاوية الآخرة، ما لها بأس أن هذا النظام هو متفوق على الأنظمة الأخرى، هذا ما لها بأس. البأس وين؟ أن إحنا نستغرق في هذه الحالة بحيث يصير عندنا الأمر الأولي الأساسي في تفسيرنا للشريعة وحقوق مثلا الإنسان وحقوق المرأة وحقوق مثلا الطبيعة، مثلا علاقة الإنسان بالطبيعة، تنظيم مثلا أوضاع الإنسان بينه وبين يعني بين بينه وبين أبناء البشر الآخرين وإلى آخره من الأمور التي هي الشريعة متكفلتها. إذا نريد إحنا نعزل النظر الآخر يعني راح نسطحها إلى أبعد الحدود بحيث تبقى هش. إحنا من الحمد لله ما داركين أسرار الشريعة، مفروض هكذا. إيش وين راح نحكي؟ راح نحكي ظن في ظن في ظن، وعايزين العلم اليقين اللي أمامنا موجود. شنو هو أسلوب القرآن هكذا؟ أنت شوف أنت سور القرآن يعني نادرا جدا، ما أدري إذا أريد نحكيهم قد يصير عدد الأصابع. سورة من سور القرآن ما تتحدث عن المعاد والوضوح ولا بالإشارة والتلميح، لا هذا فرد بحث آخر. وهو هذا الإسلام، الإسلام قرآن، الإسلام مو أنا أجي أبعد أريد أن أشكل من خلال الشريعة الإسلامية الموجودة أجد بها فرد ضوابط معينة أريد أشكل من عندها فرد شيء في قبال الشرائع المادية الدنيوية، فصرت عنها المادية ما صرت الإسلام ما صرت قرآن، بالنتيجة هكذا أصير بحث. وكذلك تفسير التاريخ نفس الشيء. شوفوا هو البحث العقائدي هو يمثل فرد كليات أساسية لفكر الإنسان، بعدين كلها تتفرع عنه تدريجيا، كلها تتفرع عنه. ولهذا أنت تجد المؤمن من يريد يفسر التاريخ يفسره بشكل مختلف عن غير المؤمن، صحيح؟ فإذا المؤمن هو مؤمن ويريد ينسى إيمانه ويصل للتاريخ يفسره بالأدوات المادية فقط، ايش راح يصير؟ هو راح يصير هذا في هذا المورد مثل مؤمن شكاك مؤمن، يعني بالحقيقة يمن هو يتجاهل عنصر الإيمان وآثاره في التاريخ. أنا ما نريد أدخل بالتفاصيل ولا هي البحث وايد تفاصيل ما نريد أن نتعرض لها، لكن أنا أقول هذا إذا عدنا عامل من العوامل هذا مهم. إذا أنا ما أتجاهله وما أعتبر يعني كبرت فيه في وضع في تفسيري كبرت فيه كبر، شو معنى الكبر؟ يعني إنكار، يعني أنا ما أعترف بهذا الأمر، هو على الكفر، صحيح؟ فأنا أسيرا تفسيري هو أنا مسلم ولكن تفسيري للتاريخ كافر، مثل ما ذاك هو مسلم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشهد أن النار حق والجنة حق، لكن من تجي يقول لك أنت سلوكك على أي أساس تنظمه؟ يقول إحنا نتفق بيننا وننظم سلوكنا، إحنا البشر عندنا قدرة ننظم سلوكنا. هذا في كلامه في شهادته مؤمن، ماكو مانع، نريد نقول نكفر الناس الآن بهذا الكلام، ولكن في فرض أن الضابط لوضع الإنسان والقانون الإنساني الشريعة اللي يعني مو الشريعة، الشريعة نقول يعني ربطتها بالسماء بالله سبحانه وتعالى، القانون اللي يعتمد الإنسان في تنظيم حياته من افتراضه، لا مو شرعي مو إلهي ما يأخذ من النبي من الرسول من الله سبحانه وتعالى، هنا نصار كافر، صحيح؟ كافر. فإذا واحد لا يريد يفسر القضية أيضا يصير هذا حالة كفر، لكن احنا بعض الأحيان ندري بمؤمن فمن نقول له أنت كافر أو ما نقدر نشوف القضايا اللي ما تتوضع نقدر واحد يتصرف بها نقول شنو ها تفسير الناس كذا، احنا مو غرضنا أن نقول هو كافر، نقول من هذا كافر، واضح إن شاء الله؟ نقولها بصراحة ماكو توقف. ليش من هذا كافر؟ لأن مو ما قاعد يلتزم به جانب الإيمان، هذا لا إله إلا الله غير تدخل، إذا ما داخل شنو معناه؟ ما صار إسلامي،